أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، القاعدة 81، قاعدة المجالس بالأمانة. قد جاء في الصحيح عن زرارة: وما تبنى أحد إنكاره، مجالس الإخوان بالأمانة، والسر فيها لا ترد إعلانه. مدلول القاعدة في هذه القاعدة أنه إذا كان الجماعة في مجلس وتحدثوا في موضوع، فالمفروض أن لا تطرح أسرارهم أو تنقل أسرارهم إلى غيرهم، وإنما يقتصر على أهل السر وأهل الحديث فقط دون غيره. استدل عليها بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طبعا هذا الاستدلال بهالآية يتوقف على صدق أن تكون الجلسة أمانة، حتى يكون يجب تأدية الأمانات إلى أهلها. أما إذا لم يثبت أن نفس الجلسة أمانة، يعني يصدق عليها بأنها أمانة، إذا لم يصدق أن الجلسة أمانة فلا يمكن أن يقال أو الاستدلال بهذه الآية أن الأمانات تؤدى إلى أهلها. طبعا كونها أمانة يستفاد من الرواية الآتية: صحيح الزرارة، محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المجالس بالأمانة. فإذن في الرواية الثانية الرسول يقول بأن المجالس بالأمانة. الآية تقول الأمانات تؤدى إلى أهلها، فمن خلال الآية والرواية نستفيد أن المجالس أمانات، والأمانات تؤدى إلى أهلها، وعلى ذلك يعني لا بد من عدم إفشاء السر، لأن الأسرار الموجودة في المجالس تعتبر أمانات. استدل أيضا بسيرة المتشرعة، أن المتشرعة من سيرتهم عدم إفشاء الأسرار. القاعدة 82، قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع: ما يحكم العقل بحكم قطعي فهو ملازم لحكم الشرعي. مدلول هذه القاعدة هو ما يذكره الأصوليون. الأصوليون يقولون أن ما حكم به العقل فقد حكم به الشرع، ومعناه أنه إذا أوجب العقل، أو كمثال، إذا أوجب العقل مثلا طاعة الله فالمفروض أن الشرع كذلك، أو أن إذا أوجب العقل حكما فإن الشرع أيضا يوجبه، وهكذا. طبعا يستفاد منها في مثل مقدمة الواجب، بعضهم قال بأنها شرعية باعتبار أن العقل يوجب الاتيان بمقدمة الواجب. استدل على ذلك بتسالم الأصوليين أو بإجماع الأصوليين. طبعا ما نحن إجماع أصوليين لوحدهم، الإمام ليس محمول على الأصوليين لوحدهم أو على الأخباريين لوحدهم، أنه المدار على الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم، والكشف عن رأي المعصوم لا يمكن أخذ فرقة واحدة أو جهة واحدة من جهات الشيعة، وإنما يلاحظ المجموع. تسالم الأصوليين مع مخالفة الأخباريين كلهم تقريبا في نفس المسألة، لا يمكن الاعتبار أو القول بأن هذه المسألة أمر إجماعي ويؤخذ على أنه إجماع. إذن مسألة التسالم، تسالم الأصوليين لا قيمة له. استدل أيضا بعدم الشرع، الفصل بين الشرع والعقلاء، أن الشرع المفروض أنه أحد العقلاء، فإذا اكتشف العقلاء شيئا فالمفروض أن الشرع هو سيده فيكون قد وصل إليه قبله. فعلى ذلك بما أن العقلاء اكتشفوا أن هذا الحكم واجب، فالمفروض أن الشرع أيضا اكتشف بأن هذا الحكم واجب، وعلى ذلك يكون الشرع والعقل يحكمان بحكم واحد. فإذا حكم الشرع بحكم، فإذا حكم العقل بحكم، فالمفروض أن الشرع أيضا يحكم به. إذا حكم العقلاء بحكم، فالمفروض أن الشرع يحكم به. طبعا هذا لو فرضنا أن حكم العقل أو العقلاء يقيني 100% أنه صادر من العقل أو من العقلاء بما هم عقلاء، وحكم واقعي ليس فيه أي شائبة، فقد يكون نعم. لكن بمجرد احتمال ولو بسيط الخطأ العقلاء وإصابة الشارع، احتمال أن الشارع يخطئ العقلاء، فاحتمال إصابة الشارع هو 100%، واحتمال مخالفة العقلاء أو خطأ العقلاء أيضا موجود. ولذلك لا يمكن، عندنا كمثال القضايا الفلسفية، قضايا الفلسفية براهين محكمة متقنة، ليس بسهل كسر هذا البرهان. مع ذلك قد يخطئون في النظريات المبنية وكأنها لا تفل، تنتهي في يوم وليلة، في تبين أنها مجرد خيالات كان العقلاء بانين عليها لمدة طويلة. إذن ما يمكن القول بأنه مجرد العقلاء يبنون على شيء فإذن الشرع بنى عليه، لأن احتمال العقلاء، احتمال خطأ العقلاء وارد. كون عقل هالإنسان القاصر بنى على شيء وظن أنه أن هذا الشيء صحيح أيضا لا يكفي، لأنه أيضا هذا يقابله احتمال الخطأ. فإذا حكم العقل المقصود من العقل الواقعي نعم هو حكم الشرع، لكن لا ندري أنه هو هذا الحكم الذي نحكم به حكم عقل واقعي أو خطأ. وكذلك حكم العقلاء الواقعي، قطعا الشارع أحد العقلاء الواقعيين، ولكن لا ندري هذا الحكم، لا حكم العقلاء نعم من يسمى بعقلاء، أما أنه هو حكم عقلائي في واقعه أو لا، إذن ما عندنا دليل قطعي على أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، أو كل ما حكم به العقلاء حكم به الشرع. ولذلك قالوا في الأمور التي لا نحتمل فيها خطأ قط، قد نقول بأن حكم العقل هو حكم الشرع فيها، ومثلوا له فقط بحسن العدل وقبح الظلم، وجوب العدل وحرمة الظلم. مثلا العقل والعقلاء يحكمون بها ولا يحتمل فيها الخطأ، فيقال أن الشرع أيضا أحد العقلاء، ولذلك أيضا يكون الشرع حاكما في مثل هذه أو في مثل هذا الفارض. نعم طبعا يقال بأن الخاطئ معذور في هذه القضايا التي قطع بأنها حكم شرعي أو بأنها حكم واقع، معذور في قطعه، لا أن ما قطع به هو يعتبر أنه حكم الله، والنتيجة أنه لا تكون أو لا يكون ما يحكم به العقل هو ملازم بحكم الشارع. القاعدة الثالثة والثمانون، قاعدة الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي في كل ممنوع بحكم الشرعي، حكم الذي يمنع عقلا مرعي. مدلول القاعدة هو هذا، أن المنهي عنه شرعا يعامل معاملة الممتنع عقلا حينما نريد يعني مع الأحكام الأخرى، لأن الأحكام الأخرى مشروطة بالقدرة. فإذا لاحظنا أن هذا الإنسان مثلا عنده ماء مغصوب مثلا، فيفترض أنه وظيفته التيمم. من جهة أخرى إذا قلنا بس يشترط القدرة بالنسبة لوجود الماء هو قادر على استعمال الماء، التيمم من لا يجد الماء، من هو غير قادر، هذا قادر، فكيف يكون قادر على استعمال الماء ولا يستعمل الماء؟ نقول هذا يعتبر كأنه غير قادر، يعني حكمه حكم من هو ليس بقادر تكوينا. ولذلك بعض الأحيان ينهي الشارع عن شيء ثم يأمر بشيء آخر، مثلا لو في موارد اجتماع الأمر والنهي، فإذا كان ذاك النهي السابق نهي شرعي، كان نهيا شرعيا فهو قادر على فعله تكوينا، ثم يأتي ويأمر به بمورد آخر فهو أيضا قادر تكوينا على الإتيان به. فإذا قلنا أن القدرة المشترطة فقط القدرة العقلية، قادر على هذا وقادر على هذا، فيكون أمر بالضدين في آن واحد. لكن إذا اعتبرنا أن النهي الشرعي والمنهي عنه شرعا في حكم الممتنع تكوينا، إذا اعتبرناه في حكم الممتنع تكوينا لا يمكن أن يأمر به مرة ثانية، الشرع لا يمكن، نقول بأن الشرع لا يمكن أن يأمر به لأنه يعتبر من الممتنعات من غير المقدور، فأنا إذن غير مكلف بهذا النهي. إذا صار أمر أصير مكلف فقط بالأمر ولست مكلفا بالنهي، النهي بعد أو المنهي عنه بعد النهي عنه يكون حكمه حكم الغير مقدور. يكون تدل أيضا باشتراط القدرة، فهي من الشرائط العامة لجميع التكاليف. فعدنا إذا لم يكن قادر على الوضوء إلا من الماء المغصوب نقول يجب عليه الوضوء لأنه قادر على الوضوء تكوينا، فالمفروض يجب عليه أن يتوضأ. من جهة أخرى أيضا نقول له يحرم عليك أن تتوضأ لأنه مغصوب، لأنه يحرم عليك استعمال هذا الماء المغصوب، فيصير عندك وجوب الوضوء، يعني وجوب الغيب للصلاة، وحرمة الوضوء للغصبية، فممكن أن يوجه الأمرين، الأمر والنهي معا، لأن القدرة حاصلة تكوينية. أما إذا اعتبرنا الممنوع عنه شرعا في حكم الممتنع تكوينا، فما يمكن أن يوجه إلي النهي، خلص النهي يرتفع لأنه النهي ممتنع، ولا يمكن أن يوجه الحكيم الأمر لشيء ممتنع، فيكون فقط أنا مكلف بالطرف الآخر وهو الأمر، ولست مكلفا بالنهي. القاعدة الرابعة والثمانون، مسندة جاءتك غير مرسلة، أن كل من أحيا مواتا فهي له. إحياء الموات، من أحيا مواتا، من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذه نفسها تدل عليها صحيحة الفضلاء، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة، ومحمد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. دلالة تامة، والسند أيضا تام. أيضا صحيح الزرارة، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. وهذه أيضا تامة الدلالة والسند. واستدل أيضا بصحيحة محمد بن مسلم، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس، إلى أن قال: وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق به، أحق بها وهي لهم. فإذن أحيا شيئا من الأرض أو عملوه، وفي ظهر بعض النصوص عمروه، فهم أحق بها وهي لهم، الشاهد في وهي لهم فهي له، القاعدة من كل من أحيا مواتا فهي له. فإذا دلالتها بتعبير وهي لهم تدل على أنه يملكوها. طبعا مشكلتها أنها ليس فيها ذكر الإمام. عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود، سأل من هو؟ طبعا ستدور بين الإمام الباقر والإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ممكن الاستفادة في نفس الباب، أكو ابن روايات يعني حديث ثلاثة الإمام الصادق، حديث خمسة الباقر أو الصادق، على كل حال لا يفرق ما دام علم أنه عن معصوم فيكفي، ما يشترط أن يعرف. القاعدة الخامسة والثمانون يأتي الكلام عليها إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شاك الله بصدق كيف أفعلك. Thank you.